ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مشاهدي الكرام، ينفي الله تبارك وتعالى التسوية بين العالم والجاهل، فيقول سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وهذا الاستفهام كقوله تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون، فلا يستوي العالم والجاهل أبدا، كما لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ولكن الملاحظة في الآية التي معنا أن الله تبارك وتعالى قابل العالم بالأعمى، فقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فجعل سبحانه وتعالى الجاهل أعمى، لأنهم قديما قالوا: العلم نور، العلم نور، فإذا كان العلم نورا كان الجهل ظلاما، وإذا كان الإنسان البصير العينين لا يرى في الظلام، فكذلك الجاهل لا يرى في ضحى النهار وإن كان بصير العينين، لأن ظلمة الجهل تحول بينه وبين رؤية الحق والهدى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالعالم يمشي بنور الله سويا على صراط مستقيم، والجاهل يمشي مكبا على وجهه لا يهتدي إلى سواء السبيل. والآيات في القرآن الكريم في بيان فضل العلم والعلماء كثيرة، وحسبنا منها قول ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها قول ربنا سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فلم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء سوى العلم. ولقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وأكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعامة المؤمنين من الترغيب في طلب العلم ومجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق لطلب العلم نوعان: سلوك حسي وسلوك معنوي. فالسلوك الحسي أن يخرج الإنسان من بيته إلى بيت من بيوت الله ليتعلم أو يعلم العلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى. والسلوك المعنوي أن يجلس المسلم على الكتاب يتدارس ويتذاكر ويتعلم، فمن جلس على الكتاب يطلب العلم في بيته أو في مسجده أو في مدرسته أو في جامعته فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لقد عرفت الملائكة فضل آدم عليه السلام بالعلم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم ظهر لهم فضله عليه السلام، فأظهر الله تعالى للملائكة فضل آدم عليه السلام بالعلم الذي اختصه الله تبارك وتعالى به وعلم آدم الأسماء كلها. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الساعة والملائكة تحترم طلاب العلم من ذرية آدم عليه السلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ووصى صلى الله عليه وسلم من مر على مجلس علم أن يأوي إليه وأن يأخذ حظه منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق، هذه مجالس الذكر، مجالس العلم، روضة من رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي من مر بها أن يأوي إليها وأن يأخذ حظه منها، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. وحذر صلى الله عليه وسلم من الإعراض عن مجالس العلم من غير عذر، وجعل الإعراض عنها إعراضا عن الله تبارك وتعالى. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس يوما بين أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فنظر أحدهم فرأى في الحلقة فرجة فدخل فيها، ونظر الثاني فلم يجد له مكانا في الحلقة فجلس وراء القوم، ونظر الثالث هكذا وهكذا ثم ولى مدبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا أن يؤذي إخوانه، لما لم يرى له مكانا في الحلقة استحيا أن يؤذي إخوانه بالجلوس بينهم والمكان ضيق لا يسعه، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فيا أخ الإسلام، عليك بمجالسة العلماء ومصاحبة العلماء كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظ: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. عليك بمجالسة العلماء الربانيين الذين يعرفونك بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وما له على عباده، وما الطريق الموصل إليه، وما للعباد إذا أفضوا إليه. عليك بمجالسة هؤلاء العلماء الربانيين الذين يدلونك على طريق الجنة ويحذرونك من طريق النار. واعلم أن حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. فالإنسان لا يحتاج إلى الطعام في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاثة على الأكثر، وكذلك الماء. وأما العلم فالإنسان بحاجة إليه في كل نفس، فأنت في كل نفس وفي كل حركة وفي كل سكون بحاجة إلى العلم لتتعلم لماذا تتحرك ولماذا تسكن ولماذا تقوم ولماذا تقعد، حتى تكون حياتك كلها لله، كما أمر سبحانه نبيه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولن تحقق هذا إلا بمعرفة وظيفة كل ساعة، ولن تتم هذه المعرفة إلا عن طريق العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والجواب: لا يستوون، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم وصف الله سبحانه وتعالى أولي الألباب بصفات، قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فأول صفة من صفات أولي الألباب الوفاء، والوفاء صفة من صفات الله عز وجل. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. والوفاء صفة من صفات النبيين، قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. والوفاء صفة من صفات عباد الله المؤمنين، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد أكثر الله تعالى على عباده في كتابه من الأمر بالوفاء، قال تعالى: وبعهد الله أوفوا، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيجب على كل مسلم أن يحترم عهوده وأن يفي بها، وأن يحترم عقوده التي يعقدها مع الناس كافة. فالله تبارك وتعالى قد أمر بالوفاء وجعل جزاءه الجنة، ونهى عن نقض العهد بعد ميثاقه وجعل جزاءه النار. ويدخل في الوفاء بعهد الله عهد الله سبحانه وتعالى الذي عهده إلى بني آدم وعاهدهم عليه في عالم الذر أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى مسح ظهر آدم بيمينه ثم استخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة وجعل لهم إدراكا وعقلا وخاطبهم قبلا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله تبارك وتعالى أخذ على بني آدم جميعا في عالم الذر في عالم الغيب العهد أن يعبدوا وحده لا يشركوا بعبادته أحدا. ولما كان النسيان من طبيعة الإنسان فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين وبهذا العهد مذكرين. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل يدعون الناس إلى الوفاء بعهد الله عز وجل بتحقيق توحيده وعبادته وحده لا شريك له. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه. فالتوحيد حق الله تعالى على العبيد وعهد الله الذي عاهد عليه بني آدم وعهد به إليهم. فمن عبد الله وحده ولم يشرك بعبادته أحدا فقد قام بحق الله ووفى بعهد الله. وكان حقا على الله تعالى أن يفي له بعهده وألا يدخله النار ويدخله الجنة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما خلفه ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن وفى بعهد الله وعبد الله وحده لم يشرك به شيئا وفى الله له بعهده وأدخله الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثنتان موجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد هو دعوة الرسل أجمعين. فمن أجاب الرسل واتبعهم على ما دعوا إليه من توحيد الله عز وجل فقد وفى بعهد الله. ومن عصى الرسل وخالف أمرهم ولم يتبعهم على توحيد الله فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه وكان حقا على الله أن يدخله النار كما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأول ما يدخل في الوفاء بعهد الله عهد الله الذي عهده إلى بني آدم وعاهدهم عليه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كما يدخل في عهد الله الذي يجب الوفاء به ما يعاهد العبد ربه عليه فكثيرا ما يعاهد الإنسان ربه على فعل خير أو ترك شر. كثير ما هم هؤلاء الذين يحبون فعل الخير ولكن تضعف هممهم وتضعف عزائمهم، فيريدون إلزام أنفسهم بفعل الخير، فيقول أحدهم لله علي عهد أن أقوم الليلة مثلا، أو لله علي عهد أن أصوم 3 أيام من هذا الشهر، أو لله علي عهد أن أتصدق بكذا. وبعضهم ألف ذنبا معينا وهو يكرهه ويحب أن يتخلص منه، ولكن نفسه الأمارة بسوء تغلبه، فكلما هم بالإقلاع عن الذنب عاد إليه، فيقول لله علي عهد ألا أفعل هذا الشيء. فهذا العهد يجب على العبد أن يفي لله تبارك وتعالى به. إذا عهدت ربك على فعل خير أو ترك شر فإنه يجب عليك الوفاء بما عاهدت الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى ومدح الموفين بعهدهم، فقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فهذا عهد عاهد أنس بن النضر ربه عليه، يقول يا رسول الله أنا غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، يعني به غزوة بدر. ونعلم من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ما خرج القتال، إنما خرج يريد العيرة القادمة من الشام ليكون في الاستيلاء عليها تعويض للمؤمنين عما خلفوه في مكة من ديارهم وأموالهم، ولكن الله تعالى جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكان ما كان ونصر الله المؤمنين. فأنس بن النضر يقول يا رسول الله أنا غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، ثم يعاهد ربه لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد ودالت الدولة على المسلمين بعدما كانت لهم وذهبت ريحهم بسبب فشلهم وتنازعهم في أمرهم وعصيانهم رسول ربهم كما هو معلوم من السيرة، قال أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحاب المسلمين الذين ولوا مدبرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم نحو المشركين فلقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله يومئذ ما صنع، يقول سعد بن معاذ يا رسول الله ما قدرتش أعمل زيه اللي عمله أنس بن النضر يوم أحد، أنا لم أستطع أن أعمل مثله. فتقدم نحو المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس بن مالك فوجدنا به 84 ما بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه، فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة جزاء الذين يوفون بعهدهم، فقال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكما مدح الله تبارك وتعالى الموفين بعهدهم ووعدهم بالجنة فقد ذم الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أوردت بعض كتب التفاسير في تفسير هذه الآيات قصة اشتهرت عند العامة لكثرة ما سمعوها من الوعاظ والقصاص وعرفت باسم قصة حمامة المسجد ونسبوها ظلما وعدوانا إلى ثعلبة بن أبي حاطب الأنصاري رضي الله عنه. وملخص هذه القصة لأن سردها لا يفيد لأنها مشهورة ومحفوظة أن ذلك الرجل كان فقيرا فقال يا رسول الله أدعو الله أن يوسع علي ويؤتيني من جميع أصناف المال ولله علي عهد إن وسع علي أن أتصدق هكذا وهكذا وهكذا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسع الله عليه فلما طلبت منه الزكاة امتنع عن أدائها فنزلت فيه الآيات. هذه القصة كما يقول العلماء قصة باطلة سندا ومتنا ونسبتها إلى ذلك الصحابي ثعلبة ابن أبي حاطب الأنصاري ظلم وعدوان له لأنه رضي الله عنه شهد بدرا واستشهد في أحد فلا يجوز نسبة هذه القصة إليه. والعبرة حاصلة من الآيات بدون أن نلفق لها قصصا ونخترع لها أسبابا. والآيات من سورة التوبة وسورة التوبة سماها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما سمى سورة التوبة الفاضحة التي فضحت المنافقين ما زال ينزل فيها ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي منهم أحدا. يقول الله تعالى فيها ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ومنهم من عاهد الله. فالآيات كلها في المنافقين فمن المنافقين من سأل الله أن يوسع عليه وعاهد الله لئن آتاه ووسع عليه أن يتصدق هكذا وهكذا وهكذا. فلما تفضل الله عليه ووسع عليه وآتاه من جميع أصناف المال بخلوا بما آتاهم الله من فضله ولم يفوا لله بعهده فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا عهدت ربك أيها المسلم على فعل خير فكن وفيا بهذا العهد، وإذا عهدت ربك على أن تترك شرا تأتيه بين الحين والحين فيجب عليك أن تفي بهذا العهد وأن تقلع عن هذا الذنب. ويدخل في الوفاء بعهد الله ما يعاهد الناس بعضهم بعضا عليه فأي عهد تعاهد رجلا أو جماعة عليه يجب عليك أن تحترم هذا العهد وأن تفي به، سواء عاهدت مسلما أو غير مسلم، سواء عاهدت جماعة مسلمة أو جماعة من غير مسلمين يجب عليك أن تفي بهذا العهد الذي عاهدتهم عليه. وأي عقد عقدته مع طرف آخر يجب عليك أن تحترم هذا العقد وأن تلتزم به وأن تفي به، سجلته أو لم تسجل، أخذت عليه صحة التوقيع أم لم تأخذ عليه، لأن الإنسان يرتبط بكلمته فإذا بعت لأخيك فقد تم البيع، سجلت أم لم تسجل، وإذا أجرت فقد تم الإيجار، سجلت ألم تؤجر، وإذا زوجت فقد أوعدت بالزواج، يجب عليك أن تكون وفيا بكل عهد تعاهد الناس عليه. إن الله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن نقض عهد ميثاقه مع عدوه وإن علم من عدوه نية الغدر والخيانة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كان بينك يا نبينا وبين أحد من أعدائك عهد وميثاق، معاهدة سلام، معاهدة صلح على وضع الحرب سنين، ثم جاءتك الأخبار شبه اليقين أو اليقين أن العدو عزم على نقض عهدك والغدر بك والبدء بحربك، فلا يجوز لك أن تبادر أنت بالغدر ونقض العهد وإعلان الحرب خيانة، بل يجب عليك أن تعلم عدوك بإنهاء المصالحة والمعاهدة التي بينكما وإعلان حالة الطوارئ وحالة الحرب حتى تكون أنت وهم على في العلم بذلك سواء. إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. فيجب على كل مسلم أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، خلق الوفاء، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الصفة الثانية من صفات أولي الألباب وصل ما أمر الله بوصله. الصفة الأولى الوفاء، والصفة الثانية وصل ما أمر الله بوصله. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وحين يسمع العامة هذه الآية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل تنصرف أذهانهم إلى صلة الأرحام، فلا صلة إلا صلة الأرحام في أذهانهم. وهذا تضييق للمعنى الواسع الشامل الذي تشمله الآية. صلة الأرحام جزء مما أمر الله بوصله، ولكن اللفظ عام، لفظ عام يدخل فيه أشياء كثيرة جدا. والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل، لفظة ما من الألفاظ التي تدل على العموم والشمول، فكل ما أمر الله بوصله فأولو الألباب يصلونه. كل ما أمر الله بوصله أولو الألباب يصلونه. يدخل في هذا وصل ما بيننا وبين ربنا، ووصل ما بيننا وبين نبينا، ووصل ما بيننا وبين كتابنا، ووصل ما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا أجمعين، ووصل ما بيننا وبين عامة المسلمين، ووصل ما بيننا وبين عامة الناس. كل ذلك داخل في عموم هذه الآية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وصل ما بيننا وبين ربنا، لابد أن نصل ما بيننا وبين ربنا، وذلك بطاعته سبحانه وتعالى، بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. أن تصل ما بينك وبين الله بطاعته، بفعل المأمورات وترك المحظورات. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد وصل ما بينه وبين الله، ومن ترك واجبا أو ارتكب محرما فقد قطع ما بينه وبين الله. فانظر أيها المشاهد الكريم كيف صلتك بالله، هل صلتك بالله قوية أم ضعيفة؟ هل أنت موصول بالله أم مقطوع؟ الصلة بالله عز وجل تتحقق بطاعته، بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. كل أمر تتركه مما أمر به تقطع بتركه ما بينك وبين الله، وكل محرم تفعله تقطع بفعله ما بينك وبين الله. فاحرص أيها المشاهد الكريم على أن تكون دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى، أن تكون موصولا دائما بالله سبحانه وتعالى، بفعل ما يحب وترك ما يكره ويسخط، بفعل المأمورات وترك المحرمات، والذين يصلون ما أمر به أن نصل ما بيننا وبين ربنا أولا بطاعته سبحانه بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن نصل ما بيننا وبين نبينا، وذلك يكون بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته أكثر من كل شيء، وطاعته واتباعه واقتفاء أثره والتمسك بسنته واتباع شريعته. هكذا تتحقق الصلة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف تصل أيها المشاهد الكريم ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبمحبته أكثر من كل شيء حتى من نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته واقتفاء أثره والتمسك بسنته والعمل بشريعته. فأين أنت أيها المشاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من السنن الظاهرة والباطنة؟ وأين أنت من السنن القولية والفعلية؟ هل أنت محيي السنن؟ هل أنت متمسك بالسنن؟ هل أنت عامل بها؟ ولا يمكنك أن تجيب بنعم إلا أن تكون على علم، لا أقول بكل السنن ولكن بأكثرها بما تيسر لك العلم به، فتتعلم السنة وتعمل بها، وساعة أن تعمل بها بعد أن تتعلمها تكون قد وصلت ما بينك وبين الله. نحن نريد من كل مسلم أن يتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكيف كان يصلي، وكيف كان يصوم، وكيف كان يحج. نريد من كل مسلم أن يتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه ويعامل أطفاله ويعامل جيرانه ويعامل كل الناس. نحن نريد من كل مسلم أن يتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، وكيف كان يشرب، كيف كان ينام، وكيف كان يقوم، كيف كان يلبس، كيف كان يخلع. بل كما قال بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر أيها المشاهد الكريم بارك الله فيك تتعلم من السيرة النبوية الرسول كان بيرش إزاي وتورش إزايه، هنيئا لك. فحرصك هذا دليل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة ليست شعارات تقال ولا رايات ترفع، إنما المحبة طاعة واتباع، إنما المحبة طاعة واتباع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأطعته واقتفيت أثره وعملت بشريعته وتمسكت بسنته فقد وصلت ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر بعدك عن السنة تكون قد قطعت ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن حريصا أيها المشاهد الكريم على السنة والعمل بها، واعلم أنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول، لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول. لقد سلك أناس طرقا كثيرة زعموا أنها تقربهم من الله والجنة وقد ضلوا. يقول الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، الطرق التي سلكها الناس زعموا أنها تقربهم من الله والجنة كلها مسدودة، إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. فعلينا أن نصل ما بيننا وبين ربنا، وعلينا أن نصل ما بيننا وبين نبينا، وعلينا أن نصل ما بيننا وبين كتابنا القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين خير الكلام. أين نحن من القرآن الكريم؟ ما هي صلتنا بالقرآن الكريم؟ ما هي صلتك أيها المشاهد بكتاب الله عز وجل؟ اليوم فيه 24 ساعة، كم أعطيت القرآن منها؟ قل لي بربك كم في كم تختم القرآن؟ بتختم القرآن كل شهرين ولا كل 6 شهور كل سنة ولا من رمضان لرمضان؟ بالله عليك كم ليلة في الأسبوع تجتمع مع أهل بيتك من النساء والأولاد والبنين والبنات على تلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته؟ إن الواقع يشهد بأن الصلة بيننا وبين كتاب ربنا شبه مقطوعة، إلا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نحن نريد أن نوظف من أوقاتنا أوقاتا للقرآن الكريم، تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، حتى نؤمن بمتشابه ونعمل بمحكمه، ونحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده، وحينئذ نكون قد آمنا بالقرآن حق الإيمان، وقد وصلنا بين ما بيننا وبين كتاب ربنا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وليس المراد بحق التلاوة إقامة الحروف والألفاظ، بل إقامة الحروف والألفاظ والمعاني والاتباع، والمعاني والاتباع والعمل. هذا هو حق التلاوة، أن تؤمن بمتشابه وتعمل بمحكمه وتحل حلاله وتحرم حرامه وتقف عند حدوده، وحينئذ تكون قد تلوته حق تلاوته. يجب علينا أن نعلم أنه لا سبيل لنهوض الأمة من هذه الهاوية التي انحدرت فيها إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار ليرفع الله ذكرنا ويمكن لنا في الأرض. ثم بعد ذلك لابد أن نصل ما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا، وما بيننا وبين إخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وأن نصل ما بيننا وبين عموم أقاربنا، وأن نصل ما بيننا وبين عامة المسلمين. لابد من هذا التواصل، لابد من هذا التواصل، أن نتواصل مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا والناس أجمعين. لابد من الصلة. أين هذه الصلة اليوم؟ إن بعض الناس قد لا يدخل دار أخيه إلا في السنة مرة، ولا يزور أخته إلا في السنة مرة، وكثير من المسلمين بينهم تهاجر وتدابر وقطيعة، وقد نهينا عن ذلك. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا يحد المسلم أن يهجر خوف وقفلات، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لابد أيها المشاهدون الكرام من التواصل، لابد من التزاور، لابد من الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فتواصلوا، تواصلوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، تواصلوا وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حادة أخيه كان الله في حادته. وتعاونوا على البر والتقوى، وكونوا عباد الله إخوانا كما سماكم الله. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. كونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل من في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسد بالسهر والحمى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أولو الألباب يخشون ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن الله أهل التقوى، أهل الخشية، أهل الخوف، لأنه الموصوف بصفات العظمة والعزة والجلال والجمال والكبرياء. الله هو الملك العزيز الجبار المتكبر المنتقم شديد العقاب، فهو أهل أن يخشى وأن يتقى وأن يحضر وأن يخاف. فأولو الألباب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وسوء الحساب معناه مناقشة الحساب، مناقشة الحساب، ومناقشة الحساب معناه التدقيق في المسألة، أن يسأل الرب عبده يوم القيامة عن الصغيرة والكبيرة، فإذا تم هذا هلك ذلك العبد والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. الحساب اليسير عرض، أن يعرض المؤمن على ربه، يسأله مسألتين ثلاثة ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات بيمينه. أما من نوقش الحساب فقد هلك وخاب وخسر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأولو الألباب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومن صفات أولي الألباب الصبر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والصبر مشاهدي الكرام ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فالطاعة تكليف، والتكليف ثقيل على النفس وشاق عليها، فلا بد للإنسان أن يصبر نفسه على الطاعة حتى إذا ابتدأها لا يرجع عنها حتى يتمها، لا يرجع عنها حتى يتمها. لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا دخلت في عمل فأتمه، لا ترجع عنه، ولن تستطيع إتمامه إلا بأن تصبر نفسك عليه، الصبر على الطاعة. مثلا الصلوات الخمس متكررة في اليوم والليلة 5 مرات، ولا سيما من الظهر إلى العشاء. الظهر يأذن، بعد ساعتين تلاقي العصر، بعد ساعتين تلاقي المغرب، بعد ساعة ونص تلاقي العشاء، أوقات متقارب متلاحق. فلو لم تصبر نفسك على أداء الصلاة ما صليت. الصيام ولا سيما في الصيف حين يطول النهار ويشتد الحر ويبلغ العطش بالإنسان مبلغا، إذا لم يصبر الإنسان نفسه على الصيام حتى تغرب الشمس أفسد صومه وخرج منه. فالصيام بحاجة إلى الصبر. مجالس العلم وطلب العلم بحاجة إلى الصبر، بحاجة إلى الصبر. فإذا دخلت مسجدا وحضرت مجلس علم، مثلا لو قلنا ما بين المغرب والعشاء، لو لم تصبر نفسك حتى يدخل وقت العشاء وينتهي الدرس، تجد نفسك بعد ربع ساعة، بعد تلت ساعة سحب حالك وقايم من الدرس. لماذا؟ نفد صبرك. وطالب العلم إن ابتدأ في الطلب وأخذ فيه، إن لم يصبر رجع من الطريق ولم يتم مشواره ولم يصل إلى بغيته. فالصبر مهم جدا، الصبر مهم جدا لكل الناس، الصبر على الطاعة مهم جدا، ولا سيما في طلب العلم. من أراد أن يطلب العلم فعليه بالصبر وعدم الاستعجال، فعليه بالصبر وعدم الاستعجال. ولذلك لما قال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما لم يصبر قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وددت أن موسى عليه السلام صبر حتى يقص علينا من أنبائهما. فالصبر مهم جدا لطالب العلم، ولذلك قال بعضهم في ما يدرك به العلم وينال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فالطاعة بحاجة إلى الصبر، فصبروا أنفسكم على طاعة الله. النوع الثاني من الصبر الصبر عن المعصية، ولا سيما إذا صارت سهلة التناول، إذا صار الحرام كده سهل واللي عايز الحرام يقدر عليه ويناله، يبقى أنت محتاج إلى أن تصبر نفسك عن هذا الحرام حتى لا تقع فيه، ولا سيما أنه قد دنا منك وراودك عن نفسك، لا سيما أنه قد دنا منك وراودك عن نفسك. فصبر نفسك عن الحرام واحبسها عن الوقوع فيه مخافة الله ومخافة سوء الحساب. النوع الثالث من الصبر الصبر على الأقدار المؤلمة، فإن الدنيا هي دار البلاء والمحن والاختبار، ما سلم فيها أحد ولا عوفي فيها أحد، فكل الناس مبتلى، كل الناس مبتلى، إلا أن نوع البلاء مختلف، فهذا مبتلى في نفسه، وهذا مبتلى في أهله، وهذا مبتلى في ماله، وهذا مبتلى في ولده، فلا بد من البلاء في الدنيا، أقسم الله تبارك وتعالى على ذلك: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. فلا بد من البلاء، فوطن نفسك على الصبر إذا ابتليت، فإن الله تبارك وتعالى بين شيئا من أنواع البلاء الذي يبتلي به عباده، ثم أرشدهم إلى كيفية التعامل مع البلاء إذا وقع، فقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، واللام الداخل على الضجل لام الملك، نحن لله عبيد مملوكون لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله تعالى للصابرين ثلاثة خصال لم يجمعها لغيرهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: أي كالماء المنهمر لا يحصى عدد قطراته. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي أخلصوا النية لله في الصبر. لماذا تصبر؟ إيمانا واحتسابا ترجو هذا الأجر والثواب الذي وعد الله تعالى به الصابرين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ذكر الله تعالى عملين من الأعمال الصالحة: بالأول يصل العبد ما بينه وبين الله، وبالثاني يصل العبد ما بينه وبين الناس. فبإقام الصلاة يصل العبد ما بينه من الله، ومن أقام الصلاة وهي أعظم حق الله عز وجل بعد التوحيد كان لغيره من الحقوق مؤدية، ومن أنفق من مال الله الذي آتاه على الناس كافة كان لحقوق الناس غير ذلك مؤديا. فبالصلاة تصل ما بينك وبين الله، وبالإنفاق هكذا وهكذا على أقاربك وعامة الناس تصل ما بينك وبين الناس. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون سيئة المسيء بحسنة منهم، فهم لا يقابلون السيئة بمثلها، ولكن يعفون ويصفحون ويحسنون، يعفون ويصفحون ويحسنون. والله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن من منا يقدر على هذا الخلق وعلى هذه الصفة الطيبة الحميدة الجميلة؟ من منا يستطيع أن يقابل إساءة المسيء بالإحسان إليه، ليس بمجرد العفو والصفح ولكن بالإحسان؟ نسأل الله أن يبلغنا ذلك. ثم قال تعالى: أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم عقبى الدار، وهي جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.